أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام كان في الملاحظة الثانية من ملاحظات الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث ذكرنا أنه في هذه الملاحظة المسألة مطروحة فيما لو وقع شك علم إجمالي، مثلا أن هل قراءة السورة في الصلاة هي واجبة أم أن قراءة شرط وجزء واجب أم أنها مانعة من صحة الصلاة. مثلا واحد وقع عنده شك في هذه المسألة، لا يعلم هل القراءة واجبة جزء وواجب أم أنها مانع ومبطل للصلاة. فعلا إذا دار الأمر بين الجزئية والمانعية، ما الحكم في المقام؟ قال الماتن: يتكون حينئذ علم إجمالي تام، وهذا العلم الإجمالي يكون حينئذ منجزا، ولابد من الاحتياط بلحاظه باعتبار أن البراءة تجري في عن طرفين متعارضة، وأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلابد من الاحتياط عن طريق تكرار الصلاة مرتين، فتأتي بالصلاة طارة من دون سورة وأخرى مع السورة. ثم بعد ذلك ذكر الماتن رضوان الله تعالى عليه مسألة جديدة فعلا، عفوا إشكالا، أو ما يمكن يطرح كإشكال في المقام، هو كلام يمكن أن يستفاد على أساس ما ذكره المحقق النائيني عند تقريبه للركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي، حيث أننا ذكرنا فيما مضى أن الركن الرابع في اختلاف في كيفية تقرير الركن الرابع. في عنا تقرير للنائيني، وعنا تقرير للسيد الخوئي، وعنا تقرير نفس الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليهم. وعلى كل حال النائيني كان تقريره للركن الرابع عبارة عن أنه من شرائط منجزية العلم الإجمالي أن يكون جريان الأصول في تمام الأطراف مستلزما للمخالفة العملية القطعية، وإلا إذا كان جريان الأصول في تمام الأطراف لا يستلزم المخالفة العملية فلا مانع من جريان الأصول في تمام الأطراف. فإذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة هنا فنقول نفس الكلام، نقول بأنه أنت في مقام عندما يكون لديك علم إجمالي بأن الصلاة إما مشروطة أو جزءها السورة، أو أن السورة مانعة من صحتها فعلا، حينئذ أنت بالنتيجة عندما تقوم إلى الصلاة إما سوف تصلي مع السورة وإما سوف تصلي من دون السورة، يعني ما عندك حل ثالث، أنت ما فيك تصلي بسورة، ما في خنثى في بينهما فعلا في المقام، إما سوف تقوم للصلاة مع السورة أو سوف تقوم للصلاة من دون سورة في المقام. حينئذ أنت لن تأتي بمخالفة قطعية، وإذا لم تأتي بالمخالفة القطعية فما المانع من جريان الأصول في الطرفين، ونكتفي حينئذ بالموافقة الاحتمالية. ما قراءة نصف سورة ليست هي المانع الشيخ محمد، فارضين المسألة أن المانع هو قراءة تمام السورة فعلا، يعني هذا هو، بدك تحافظ على هذا النكتة فعلا، أن المانع تمام الصورة، مو المانع بعض الصورة حتى واحد يقول هناك خنثى، لا، المانع هو تمام الصورة أو الجزء تمام الصورة فعلا. فحينئذ أنت غير قادر على المخالفة القطعية في المقام، وإذا لم تتمكن من المخالفة القطعية فحينئذ لا مانع من جريان الأصول العملية في تمام الأطراف، ويختل الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. إن قلت أنا قادر على المخالفة القطعية عن طريق ترك أصل الصلاة، أنا أزكى واحد، أنا بالنتيجة أستطيع أن أخالف مخالفة قطعية فلا أصلي أبدا، أقول لك هذا خروج عن محل البحث، وين رحت أنت؟ أين ذهبت؟ ترك أصل الصلاة ليس من باب أصول المؤمنة، ترك أصل الصلاة لأنك واحد عاصي لله سبحانه وتعالى. نحن عم نتكلم أن المانع أن تكون الأصول العملية هي التي رخصت لك بالمخالفة القطعية، أما من أجرى الأصول العملية في تمام الأطراف وترك كل الصلاة، هذا ليس لا يسمى قد خالف مخالفة قطعية ببركة الأصول، هذا خالف مخالفة قطعية لأنه واحد عاصي وبلا أخلاق. فرق كبير بين كونك عاصيا تترك الصلاة وتخالف الصلاة بتركها من رأس، وبين كونك تقول أنا تركت السورة أو أتيت بالسورة استنادا إلى الأصول العملية. عندما صغنا الركن الرابع على مبنى النائيني كانت العبارة هكذا: أن تكون جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف هي التي تبرر لك المخالفة القطعية. فعندما تسأل لماذا خالفت المولى مخالفة قطعية، تقول استنادا للأصول المؤمنة. من يترك الصلاة من رأس لا يستطيع أن يقول أن تركت الصلاة من رأس، لأن الأصول المؤمنة جرت بلحاظ الجزئية والمانعية فعلا. فحينئذ هناك في المقام صحيح لا يتم الركن الرابع على صياغة المحقق النائيني، باعتبار أن جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف لن تستلزم المخالفة القطعية، لأن هذا المصلي على كل تقدير إما أن يأتي بالصورة وإما سوف يترك الصورة، ولا حل ولا احتمال ثالثة في البين فعلا. هذه عصارة
سؤال، يعني هل ثبوتي ولا إثباتي ولا كيف؟ يعني المحظور وين بيصير المقام؟
إثباتي مش ثبوتي، شو خص الثبوت؟
عن الثبوت ما في مثل أصدر وأصدر بالبس الإثبات. الشيخ النائيني هيك رأي يعني؟
الشيخ النائيني يعتقد بأنه إذا جرت الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، ما المانع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف؟ المانع منها أنها ترخيص بالمعصية، والترخيص بالمعصية فرع إمكان إيقاع المعصية. أما إذا كان جريان الأصول في تمام الأطراف لا يلزم منه الترخيص في المعصية باعتبار عدم القدرة على العصيان خارجا، فلا مانع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف. يعني نحن كان إطلاق الدليل الأصل العملي، إطلاق أدلة رفع ما لا يعلمون، شامل لكلا الطرفين. طب لماذا نحن لم نجعله شاملا لكلا الطرفين في بعض الموارد؟ قلنا لأنه ترخيص بالمعصية، وترخيص بالمعصية قبيح على المولى، لا يصدر من المولى. إذن الرفع ما لا يعلمون لا يشمل هذه الصورة. طب متى يلزم من جريان الأصول في تمام الأطراف الترخيص بالمعصية؟ إذا كانت المعصية ممكنة وقوعا. أما إذا لم يمكن لك الوقوع وصدور المعصية عنك، فحينئذ لا مانع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف. هذه فتح.
يعني لا مانع ثبوتي، هل بدي اقوله انا بالنسبه عم حاول دفع عن المساله من ناحيه الجعل والتشريع، ما في مانع ثبوتي شاك
معم بصراحه. يعني انا
يعني ما في مانع عقلي ان المشرع يشرع تشريع بما انه لا يلزم منه مخالفه قطعيه.
جيد، لا بأس. اذا هيك مقصودك صح، احسنتم. اذا هيك مقصود لا بأس، كلامك صحيح. اذا هذا هو المقصود لا بأس فعلا في المقام. بس هو هذا المانع العقلي اللي عم نتكلم عنه، الترخيص بالمعصية يقيد دليل. أنا كما عم بقول هذا بحث إثباتي مو بحث ثبوتي، لأنه أنت عم تأخذ ذريعة أن المحذور العقلي هو الذي يمنع من إطلاق دليل الأصول العملية، فأنت عم تحاول تصد إطلاق الأصول العملية لكي يشمل الأطراف فعلا. فصحيح أنه هو مانع ثبوتي بتعبيرك، لكن مانع ثبوتي لأجل ماذا؟ مانع ثبوتي لكي يمنع إطلاق دليل للأصل العملي كي يشمل الأطراف فعلا. فهو له علاقة بالإطلاق بعالم الإثبات مو بعالم الثبوت محضا. مين بده يحكي بعد؟
فما هي النتيجة من جريانها في تمام الأطراف؟ ولا
مخالفة الاحتمالية.
فأنا أختار كل واحد، أي واحد منهم.
مثل الدوران بين المحذورين. سمحت الشيخ، تصبح مثل ومثل الدوران بين المحذورين، أنه بالنتيجة أنت غير قادر على العصيان المطلق، وكأن نظيرها يعني تصبح نظيرة لها، كأنك أنت دوران بين محذورين، يكفيك الإتيان بأحد الطرفين حينئذ. إلى هذا أشار الماتن بقوله: وقد يقال إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز، ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض الصيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي صيغة الميرزا القائلة بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية حتى يصدق عنوان الترخيص بالمعصية. فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، لأن المكلف لا يمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة تركه يعني ترك الجزء المردد بين الجزء والمانع يحتملها أيضا، فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص بالمخالفة القطعية. فإن قيل: ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا يترك أصل الصلاة؟ قلنا نعم تحصل، إيه بس لا تحصل لأنه جرت الأصول، تحصل لأنك واحد مش منيح، أحسن ما أقول كلمة ثانية، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جريا معا فعلا. أنت لا نقول لك بأنه لك أن تترك الصلاة، ما بيجدك شرعا، على كل حال ترك أصل الصلاة. شو رأيك أيها الماتن؟ هنا الماتن على خلاف ما تقدم أدخل نكتة جديدة حتى يقول بأن كلام الكلام على مبنى النائين يتم في صورة ولا يتم في صورة أخرى، وهي ماذا؟ أن نقول بأن الإتيان بالجزئي أن الصورة بناء على الجزئية يعتبر فيها قصد الكربة، وبناء على المانعية لا يعتبر فيها قصد الكربة. الجزء يعني يقول الماتن إذا كانت الصورة الإتيان بها لا يعتبر فيه قصد الكربة وتركها لا يعتبر فيه قصد الكربة، فلا بأس كلامك أيها النائين صحيح باعتبار أنه إما أن تأتي بها وإما أن لا تأتي بها. لكن ماذا لو كان الإتيان بالجزء أي جزئية الصورة أو الصورة بناء على جزئية مما يعتبر فيها قصد الكربة، وبناء على المانعية هي مانع مطلقا ولو لم تأتي بها بقصد الكربة، فحتى بناء على الاحتمال الأول إذا كانت جزء لابد عندما تقرأ الصورة أن تقرأها بنية القربة لله تعالى، ويكفي لكونها مانعا من صحة الصلاة أن تأتي بها مطلقا ولو لم تأتي بها بنية القربة، كما لو أتيت بها بنية تسميع سورة من السور. واحد قال لك وأنت تصلي سمع لي سورة التوحيد فسمعت له سورة التوحيد فعلا من دون نية القربة. فإذا قلنا إذا كانت السورة بناء على الجزئية معتبر فيها قصد القربة، وبناء على المانعية لا يعتبر فيها قصد القربة، فهنا تعقل المخالفة القطعية بأن تقوم وتصلي وتقرأ السورة لا بقصد القربة، فإنه إذا كانت جزءا لم تمتثل، وإذا كانت مانعا قد أبطلت صلاتك فعلا، فأنت على كلا التقديرين لم تأتي بالصلاة صحيحة فعلا. واضحة الصورة ولا بنتناقش فيها؟ قال ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزة أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ممكنة أيضا فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية مو على تقدير المانعية أيضا، فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالإتيان بدون قصد القربة ويكون جريان الأصلين معا مؤديا للإذن في ذلك، فيتعارض الأصلان ويتساقطان. مخالفة القطعية تحصل بالإتيان به بدون قصد القربة، لأنه إذا كان معتبرا إذا كان جزءا فهو يعتبر فيه قصد القربة، إذا كان مانعا قد وقعت المانعية، فأنت لم تأتي به لا على أساس جزئيته وأبطلت صلاتك على أساس مانعيته، فأنت قطعا خالفت المولى. هذا تمام الكلام في الملاحظة الثانية.
بس بآخر نقطة موضوع أنه أتى بصورة بالسجهد اللي هي يلزم لنا المخارج القطعية، بالبيان المفيد حاول يناقشه قال له هذا مرجع كمان للعصيان، لأنه أصل المؤمن لما جرى على الإتيان بالجزئية مع قصد القربة مش بلا قصد القربة.
ما افتهمت عيدة؟
عم قول بالبيان المفيد ناقشه هون قال له أنه أنت عم بتجيب صورة أنه الأصل المؤمن أصلا غير ناظر لإله اللي هي الاتيان بالصورة مع قصد القربة مع عدم قصد القربة.
إيه؟
أصل المؤمن نظر إلى صورتين بس، نظر إلى صورة الاتيان بالصورة مع قصد القربة أو إلى عدم الاتيان بالصورة. حاول يناقشه هون عم أقول أنا بالبيان المفيد، فقال له مرجع الاتيان بصورة مع عدم قصد القربة هو 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 عصيان، وليس أنه الأصل مؤمن جاري فيه مثل ما تقدم. يعني يمكن أنا ما قدرتش أوضح.
هو عندما جرت البراءة عن ماذا يا سمحتش؟ جرت البراءة عن اعتبار قصد القربة فيها، فحينئذ لا يشترط لا يجب عليك، يعني عندما جرت البراءة عن الجزئية يعني قالت لك البراءة لا يجب عليك الاتيان بالصورة بقصد القربة، وما جرت البراءة عن المانعية شو يعني؟ يعني قالت لك أن تأتي الصورة ولا تبطل صلاتك، فأنت شو سويت أنت فعلا؟ أتيت بالصورة استندت إلى هذين الأصلين، في أصل قال لك أن تأتي لا يجب عليك أن تأتي بالصورة بقصد القربة، الأصل الثاني قال لك أن تأتي بهذه الصورة وليست مبطلة لصلاتك، أم أنت شو عملت؟ استنادا لهذين الأصلين أتيت بالصورة لا بقصد القربة، أنا استندت إلى الأصلين عند الإتيان بالصورة لا بقصد القربة، وحينئذ بطلت صلاتي قطعا.
ما في الأصل عمل لي الأسلوب أعطاني إجازة أنه أنا أتي بالصورة من دون قصد القربة؟
إيه نعم نعم إلا أمتين عندما قال ليس مانعا. ما هو شو صار؟ الأصل المؤمن ماذا قال لي؟ الأصل المؤمن عن الجزئية وعن المانعية هلا بخبر شو الفرق بينهما. لا بأس، جيد أنكم فتحتوا النقاش، ما زال إذا محل شبه المسألة. الأصل المؤمن ماذا قال لك الأول؟ الأصل المؤمن قال لك عن الجزئية أنه لا يجب عليك الإتيان بالصورة بقصد القربة، اتفقنا؟ الأصل المؤمن الثاني ماذا قال لك؟ إن الإتيان بالصورة لا يمنع من صحة الصلاة، صح ولا لا؟ أنا استندت إلى هذين الأصلين، واحد قال لي لا يجب عليك أن تأتي بها بقصد القربة، والثاني قال لك أن تأتي بها، لك أن تأتي بها ولا تمنع من صحة الصلاة. رحت أنا استندت إلى هذين الأصلين وأتيت بالصورة لا بقصد القربة، حينئذ استنادا إلى الأصلين أتيت بالصورة وقد بطلت صلاة قطعا، بخلاف صورة الترك الصلاة من أساس. يا شيخ بلال، في صورة الترك الصلاة من أساس أنا ما قلت استندت إلى الأصلين وتركت الصلاة، الأصلين فقط قال لك لا تترك الصورة أو أتي بالصورة، ما قالوا لك ماذا؟ بأن لك أن تترك أصل الصلاة فعلا. كلام الشهادة دقيق جدا.
اصلا عم يقولوا لي اما اترك الصوره كليا اما اتي بالصوره مع قصد القربة، مش اتي بالصوره مثل ما باتي.
الاصل لا يقول لك اتي، الاصل يقول انت مؤمن عن الاتيان.
مؤمن عن الاتيان بالصوره؟
ايه طبعا، بس يقول لك انه بس اذا كان اصل بلحاظ الجزء يقول انت مؤمن اذا لم تاتي بالصوره بقصد القربة، والاصل عندما يجرب المانعيه بيقول انت مؤمن اذا اتيت بالصوره. فواحد عم بيقول لي أنت بأمان إذا لم تأتي بالصورة بقصد القربة، الثاني عم بيقول لي أنت بأمان إذا أتيت بالصورة. أنا استندت لكم، أنت أمنتني وأنت أمنتني، فذهبت وأتيت بالصورة ماذا؟ من دون قصد القربة، مش أنا مستند للأصلين، صح ولا لا؟
صحيح.
أنا مستند إلى الأصلين، أنا مستند إلى الأصلين، فأتيت بالصورة لا بقصد القربة استنادا إلى هذين الأصلين، وحينئذ قد بطلت صلاة قطعا، فأنا ترخيص الأصلين هو الذي أداني إلى هذه الصورة. إشكال غير دقيق البتة.
بس في شغلة ملاحظة صغيرة بصورة المانعية، عدم المانعية، يعني بقول لك لك أن تأتي بالصورة في الصلاة، أن إتيان بالصورة في الصلاة ليست مانعا ولكن لا مطلقا، لانه في عنا نحن شيء واضح انه هذه عباده ويشترط فيها قصد القربة، بالتالي اتيان بها بقصد التشريع.
فليكن بالنتيجه هي قالت انت فليكن بالنتيجه، يعني هي قالت لك ان تاتي بالصوره من دون قصد القربة.
هي هيك قالت من قصد القربة.
اصل المؤمن يعني انت عم بتقول انه لا يمكن ان الاصل المؤمن يؤمنني لحالة ان اأتي بالصورة بقصد الجزئية، لانه هذا تشريع محرم. حتنزل ودخل هالعنصر بالبحث مع ان احنا ما كنا ناظرينه في البحث، سوف اسلم وادخل هذا العنصر بالبحث انا الان، لكن بالنتيجة ألم يقل لي الاصل المؤمن عن المانعية ان الاتيان بالصورة لا يمنع من صحة الصلاة؟
ولكن لا مطلقا.
أحسن، وأنا عندما أتيت بالصورة ما أتيت بها مطلقا، أتيت بها لا بنية القربة لا بنية الجزئية.
ما هي عظمة، نحن مثلا نية القربة هذا الشرط، هي عبادة وشرط صحة، صار مكلف وان دخل عنوان آخر وهو قصد المخالفة للعصيان يعني صحة.
مين قال؟ ما قالت لي ليست مانعا، عذرا قالت لي ليست مانعا، عذرا صح. غير صحيح كلامك، غير صحيح. ما هي قالت لي أنه هذا لا يبطل. عفوا، إذا أنت شككت الآن هل لي أن أحك أذني في الصلاة أو لا، فتقول شككت أنه هل حك الأذن في الصلاة مانع من صحة الصلاة أو غير مانع من صحة الصلاة، تجي المانع أصالة البراءة ماذا تقول لك؟ براءة من المانعية. فهل إذا واحد حك أذنه يعني بيكون شرع تشريعا محرما؟
إيه ما لا، واضح بفرق حك الأذن من قراءة صورة. قراءة صورة هي جزء عم تعتبر أنت من الصلاة من العبادة اللي عم
تعتبر. ما اعتبرتها جزء، أتيت بها لا بنية الجزئية ولا نية القربة.
بدي عم بتصلي، فيك تأتي بالصلاة بأمر ليس بنية القربة في الصلاة، عم نحكي
نحن. إيه شو لها علاقة؟
صورة شيء.
فاربين
الصورة حك الدائرة شد، ما الصورة هي جزء من.
ما أتيت بها بنية الجزء أنا، ما أتيت لها.
جيد. لا أنا معك، بس لما إجى المانع قال لا مانع أن تأتي، شو مانع أنه قال يعني رفع، أما لك أن تأتي بأي عنوان، أن تأتي بهذه العبادة أو هذا الذكر في الصلاة ليس ما هناك مانع إتيان بها، ولكن أكيد في مانع إذا جئتها بدون قصد القربة بما هي يعني عبادة.
هيدي أكيد إنن جبتها،
لأنه هناك عندنا عنوان عام الصلاة عبادة، وكل ما في الصلاة من أجزائها يشترط فيها قصد القربة.
مستحيل يعني. من قال من أين ذلك؟ من أين هذا؟ هل نجبت هذا؟ وعلى كل حال صار الآن نقاش، صار الآن نقاشنا وين صار؟ عم بتدخل أنت هلأ أنه أنت عندك قاعدة عامة قبلية عم بتدخلها على، لا أنت عم بتدخلها على البحث، نحن مش فارضين هذه النقطة. هيدي بدها إثبات. يعني أنت هيك رأيك وأنت هيك بتعتقد، يمكن هيك تربيت بزغلك وحابب تحكمها إسا بالبحث الفقهي. ما في دليل على هالقاعدة، لا يوجد دليل على القاعدة، لا يوجد دليل على القاعدة بأن كل ما تأتي به في الصلاة لابد أن يكون بقصد القربة. مين قال هذا؟
سؤال بس تغيير. سؤال شيخنا، لما بيجي فرض عنا جرائ أصول الشرعية المؤمنة، التأمين عن شو بده يكون عادة؟ يعني نحن في ارتكاز مسبق في أمر معين، في محظور إما أن يكون
مؤمن أو مؤمن أن هذا مبطل أو لا، مثل مثلا تلفظ في الصلاة، تلفظ في الصلاة. أنا بشك أنه هل التلفظ في الصلاة إلى هذا الحد مثلا هل هو مبطل بالصلاة أو لا؟ أجر البراءة عن التلفظ.
جيد، احنا شاهدنا عم نحكي قضية الجزئية وعدم الجزئية والمانعية وعدم المانعية، ما في ارتكاز مثبت من أحد الأمور عم بأتي فيها أنا هي عبادية، والصلاة تشترط من أول آخرة قصد القربة، لا يمكن تفكك من بعض ما أجزاء الصلاة بأفعال العبادية عن قصد القربة، هذه فيها نية مستدامة. يعني
غير صحيح كلام، يعني ما أتصور في فقيه اشترط عليك أنه أثناء الصلاة كل ما تأتي به في الصلاة لابد أن يكون بنية القربة.
كل ما تأتي به يعني كل المشكوكة أنها قد تكون من الصلاة أو لا جزء منها، مثل الذكر، مثل الركوع.
منين هاي؟ منين جبتها هالقاعدة؟ منين عم تجيب؟ عم تفتي منين أنت الآن؟ شو دليلك؟
مش عم تفتي.
أنت عم تفتي بلا ألا، وعم تناقشنا وضيعت لنا 5 دقائق من البحث عم تفتي. من شو جبت هالدليل؟ من شو دليلك؟ الفتوى شو دليلها؟
ها؟ مورد واحد جزء من أجزاء الصلاة، في حدا بيقول يجوز أن تأتي بأبنية قصد
القنوط. القنوط يعني القنوط لا أتصور بأنه من شراءة القنوط، لا أتصور أن شراءة القنوط أن يكون قصد القربة. ما بتصور أنه على ما يوصف فيها. ها؟ نعم؟
طال مقصود بها القنوط عفوا،
وقنوط دعات الله عز وجل. شو قنوط؟
أنه عبادته ذاتية
يعني أنه عبادته ذاتية. إذا بغض النظر إذا عندي مثال ولا ما عندي مثال، شو العلاقة ببحثنا هذه؟ افترض ما عنديش مثال، شو الدليل هذا بيكون يعني ما عندي مثال؟ افترض أن الاطمئنان بالصلاة، أن لا تتحرك بالصلاة كثيرا، مين قال بأنه هذا يعتبر في قصد القربة؟
لا مش عم بحكي عن الافعال، عم بحكي عن نفس الاذكار شيخنا. الاذكار هي الافعال اللي تعتبر جزء عبادي.
بالله عليك ما نناقش كثير، بدك تجيب لي دليل، جيب لي دليل. مش اللي انت عطيني مثال، انت كلامك بده دليل، اتفقنا؟ بديش هلا اعطيك مثال، تعطيليش مثال نضيعش وقت بفتاوى ما لها وجه. يعني تصدر منك الان فتوى انه لا وجه له فعلا في المقام. اذا واحد كح واحب الصلاه، هل نقول بانه لابد ان تنوي فيها قصد القربة كمان؟ بالنتيجة تحتاج إلى دليل أنه كل ما أنت لعله ذهنك هلأ شو صار بذهنك، فهمت عليك الآن؟ أنه كل ما يصدر بك كلام لابد أن يكون قصد القربة، أما الحركات باليد ومشاكل ذلك فهذه عادل أن تكون فيها قصد القربة في الصلاة. أنت هيك عم بتقول هلأ في المقام أنه هي قصد القربة معتبر بلحاظ شو اسمه، بس مين قال هذا؟ وعلى كل حال قد واحد يقول أصلا إذا أنت بكتبني على كل حال شهد البحث فقهي، بس بالنتيجة النكتة الأساسية بغض النظر عما ضيعنا فيه، ضيع البحث سمحت السيد ونضيعنا في المقام إلى مكان آخر، خلينا ببحثنا، نحن نركز على بحثنا. ما نريد أن نقوله في المقام أنه أنا عندي أصل مؤمن جاري في الطرفين، الأصل المؤمن أستند إليهما وآتي بالصورة من دون قصد القربة حينئذ، وهذا حينئذ يكون مبطلا للصلاة. ونحن أعطينا الصلاة كمثال، هل فيكم جيبوا مثال آخر كحج أو مشاكل ذلك؟ مش أمين أن احنا مش بحثنا محصور بالصلاة، هذا ما ذكرناه كمثال بغض النظر. بجيبكم مثال بالحاج، بجيبكم مثال بالصوم، بجيبكم مثال بأمور أخرى في المقام. يعني مش المسألة مسألة فقط جيبوا مثال بالصوم، أنه هل يعتبر في صحة الصوم الاتيان بهذا الفعل بقصد القربة أو أنه لا مفت من هذا من المفطرات مثلا؟ فيكم تجيبوا أكثر من نقطة في المقام، بحثنا مش مختص هنا. ورغم ذا وعلى كل تقدير، إذا أنت كنت تعتبره إذا تراه أنه حال الجزئية قصد قربة وهو مانع مطلقا، حينئذ أنت تأتي به لا بنية القصد القربة، ويكون على تقدير وتكون قد خالفت مخالفة قطعية استنادا إلى الأصلين، وكلام الشهيد الصدر تام والإشكال الذي ذكرته غير واضح. قال الأقل والأكثر في المحرمات فعلا. ملاحظة ثالثة، هذه الملاحظة الثالثة فعلا هي مرتبطة فقط أن يريد ماتن يريد أن يقول أنه ما ذكرناه نحن الآن في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر، عادة كنا نعطي المثال عن الواجب فنقول الدوران بين الأقل والأكثر جيد لا بأس، ما بده يثبت القاعدة اللي ذكرها أول شيء سمحت الشيخ. يعني يحتاج أن يثبت القاعدة، مو يفتيها من دون دليل، يعني هو يفتي من دون دليل بعض الأحيان السيد، فينبغي أن يأتي لنا بدليل على فتوى. أعطانا فتوى هلأ، هو صايم كمان لعله. وعلى كل حال، فهذه النكتة في المقام، ما نريد أن نقول أقل والأكثر في المحرمات، ماشي الحال فيك أنت مفطر يعني عادي تسوف لا بأس. على كل حال على كل حال، ما نريد بيانه في المقام أن الأقل والأكثر في المحرم، البحث الأقل والأكثر في المحرمات، نريد أن نبين ما هي أوجه التمايز. يعني مثلا نحن كنا نعطي المثال المعروف الدوران بين الأقل والأكثر في الواجبات، اللي هو مثال الصلاة، أنه أشد 9 و10 أجزاء فعلا من الصلاة. لكن عندنا دوران بين الأقل والأكثر في المحرمات فعلا. مثل ماذا؟ قالوا مثلا واحد علم إجمالا، مثلا إحنا بالروايات ورد فيها حرمة التصوير ذوات الأرواح، فأنت تعلم إجمال، تعلم أن يحرم عليك تصوير ذات الروح، لكن شككت بأن المحرم تصوير ذات الروح كمجسم كامل، أم أن المحرم فقط جزء من هذا هو الرأس. يعني لا علمت إجمالا إما بحرمة تصوير البدن كاملا، أو أن المحرم لا، محرم هو فقط تصوير الرأس فعلا. هنا يدور الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات، إما المحرم تمام الجسد، أو المحرم جزء من الجسد الذي هو الرأس بحسب فرضنا فعلا. هذا يسمى الدوران بين الأقل والأكثر في المحرمات. ما هي الفوارق ما بين الدوران بين الأقل والأكثر في المحرمات والدوران بين الأقل والأكثر في الواجبات؟ الماتن رضوان الله تعالى عليه طرح فرقين ما بين الدوران بين الأقل والأكثر في المحرمات والدوران بين الأقل والأكثر في الواجبات. الفرق الأول الذي طرحه الماتن رضوان الله تعالى عليه هي هذه المسألة، أنه في المحرمات، في الدوران بين الأقل والأكثر في الواجبات، الأقل الأخف مؤمنة هو العدد أقل اللي هو 9 أجزاء، والذي أكثر مؤنة والأكثر لأكثر كلفة هو كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 10 أجزاء. في المقام ينبغي أن تلتفت أنه في الدوران بين الأقل والأكثر في المحرمات، الأقل مؤنة هو الكبير، والأكثر مؤنة هو الصغير. أنت عندما أقول يحرم عليك تجسيد الجسد كاملا، فلو جسدته من دون يد أنت لم ترتكب محرما، لو جسدته من دون رجل أنت لم ترتكب محرما، فأنت عندما يحرم عليك إقامة الجسم كاملا فلك أن تترك أي جزء من هذه أجزاء البدن لكي نقول ماذا؟ لم ترتكب محرما. أما إذا كان المحرم عليك فقط صنع الرأس، فأنت مخاطب بهذا فقط، وتعيينا يحرم عليك ماذا؟ الإتيان بالرأس. فالأكثر مؤنة إذا كان المحرم عليك الرأس، أما إذا كان محرما عليك صنع الجسد كاملا فهذا ليس أقل مؤنة، بل فليس هذا أكثر مؤنة، بل هو أخف مؤنة، لأنه يمكن لك أن تمتثل هذا الحرام وترتدع عنه بترك أي جزء من أجزاء البدن فعلا. ففي الدوران بين الأقل والأكثر في المحرمات أكثر قيودا. شو يعني يا سيد إبراهيم؟
لا ولا شيء، بس عشان إذا بخصوص الواجبات أو فرضا مثلا الواجبات، المسألة واضحة بخصوص أنه زيادة، أن يكون في عندك أكثر مؤنة. أما بالنسبة للمحرمات نحن عم نحكي عن الترك،
فالترك
فإذا فرضا صورنا على نحو أنه أكثر قيدا، لأنه أنت عم بتقيده أكثر لما بيكون مثلا عم بتخاطبه بالجزء.
أحسن، بالي صحيح. يعني أنت عندما أردعك عن مجموع يكفي لترك المجموع بما هو مجموع ترك جزء من أجزائه، أما عندما أكلفك بترك هذا بعينه فأنت لا يمكن لك امتثال هذا النهي إلا بترك هذا الجزء بعينه فعلا في المقام. فحرمة الأكثر أو تعال نعبر هكذا، الرأس هو أقل، هو الأكثر، هو الأكثر مؤنة، وتمام الجسد هو الأقل مؤنة. وهذه ميزة المحرمات عن الواجبات، باعتبار أن الواجبات المطلوب فيها الوجود والمحرمات مطلوب فيها العدم، يكفي إعدام تمام الجسد، إعدام جزء، ولا يمكن لك إعدام الرأس إلا بإعدام ذات الرأس. النقطة الثانية في المقام ما نريد التنبيه عليه، أن دوران بين الأقل والأكثر في المحرمات هو بالواقع نظير دوران بين الأبين التعيين والتخير. يعني أنت عندما تقول بأنه أنا أعلم إجمالا بحرمة إما صنع الرأس أو بحرمة صنع الجسد كاملا، ما معنى ذلك؟ يعني أنت تعلم إجمالا أنه يحرم عليك صنع الرأس قطعا، إما صنع الرأس يحرم تعيينا وإما صنع الرأس يحرم تخييرا. ليش؟ لأنه إذا كان المحرم عليك صنع الرأس فحينئذ حرمة صنع الرأس تكون محرمة بالحرمة التعيينية، وإذا كان صنع الرأس محرما ضمن صنع الجسد فأنت حينئذ يحرم عليك صنع الرأس كأحد أفراد ما يحرم صنعه، ولا أنت يمكن لك الامتثال ماذا بعدم صنع اليد أو عدم صنع الرجل. عندما أقول يحرم عليك صنع الجسد كاملا يعني أنت مخير، إما أن تترك صنع الرأس وإما تترك صنع القدم وإما أن تترك صنع الجسد صنع الصدر وإما أن تترك صنع اليد أو ما شاكل ذلك. إذا كان المحرم عليك الجسد فأنت مخير، اترك أي جزء من الأجزاء الذي شئت سواء كان الرأس أم غيره. أما إذا كان المحرم صنع الرأس يتعين عليك ماذا؟ ترك الرأس. فهذا في حقيقته دوران بين التعيين والتخيير، فنجري فيه ضوابط ما تقدم معنا في الدوران بين التعيين والتخيير وجريان البراءة عن التعيين. فعلا وضحت ولا بعيدها؟ ما عندي مشكلة عيدها فعلا. قال: كما يعلم إجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة، كذلك قد يعلم بحرمة شيء مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه، قصده جسمه، ما أدري لعله كان جسمه بالكتاب الأصلي. عندكم شو مكتوب، جسمه ولا حجمه؟
حجمه عندي.
ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجبات من بعض الجهات. أولا من بعض الجهات ذكر جهتين: أولا وجوب الأكثر كان هو الأشد مؤنة يعني فيما مضى، أما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤنة، إذ يكفي في امتثالها امتثال الأكثر ترك الأكثر ترك أي جزءين يعني من البدن. فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب. ثانيا أن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير، لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا، وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا، فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، وهذا يشابه دوران بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط. والحكم هو جريان البراءة عن الأقل، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن وجوب التعيين للعتق بدون أن تعارض براءة وجوب التخيير. ما هي نفس البيان؟ أن البراءة عن الوجوب الأكثر ليس لها البراءة عن التعيين ليس لها دور ماذا؟ معقول. لا، البراءة عن التخيير ليس لها دور معقول فعلا، ليس لها دور معقول، باعتبار إذا تركته كله فأنت مخالف قطعية، إذا تركته وارتكبت الآخر هذا لا معنى، لا معنى له فعلا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة لاحقة ولو نذكرها كفتح باب، تسمحونا ولا بلاها نوقف؟ ما عنديش مشكلة أنا.
أنا معاش. أعطيني. أنا بقولش محمد مزهر بمشي عليه. شوشنا اليوم صدر ضل شوشنا وانا ضعت وما عادش فاهم الاصول كله
اصلا اذا تشوشنا من وراك انت بدات بالسبب تحطيه بظهر الصدر الضوان، انت فتحت الباب يا شيخ محمد، فما تحطه بظهر للسيد. السيد حرام معتر كان قاعد ساكت عم بيشرب شيته وعرواء، انت اللي فتحت له الباب فما تحطه بظهره فعلا، الذنب ذنبك هالمره فعلا. خب لا بأس نقف، المهم انه تتوضح المسائل. انا ادري انه هالمطالب لعله جديده على اذهانكم وبتحتاج إلى تأمل، أنا بنصحكم أن تتأملوا فيها، تراجعوها في أذهانكم، تتأملوا فيها كثيرا، ما تاخذوها بسرعة، لأنه هي كلها فرضيات أصولية. هو الأصول هن أصلا بعضهم المعاصرين يعني بيعتبرك أصول إذا كنت تفهم هذه المسائل. آخر هم شو مبناك بحجية خبر الواحد والظواهر ومشاكل هذه الأمور. الهم هذه الأصول، هي أعقد شيء بالأصول هي هذه المسائل. كل ما كنت أقوى بالأصول العملية كل ما بيعتبروك أقوى بعلم الأصول فعلا. فأنا بنصحكم أنه جيد لا بأس على كل حال تراجعوهم تأملوا فيهم، حتى لو أخذنا يوم زيادة. أنا كنت متوقع أنه أول أسبوع اللاحق نخلص، بس لعله بعد كل حال بدنا يومين ثلاثة أيام منخلص هذا البحث، فلا بأس على كل حال. مهم أنه كنتوا تأملوا فيهم إن شاء الله تعالى كما يجب، والحمد لله رب العالمين.